أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سأل رجل أحد العلماء وقال له: كيف أعرف مكاني من ربي؟ كيف أعرف مكاني من ربي؟ قال له: انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. الله تعالى ينزل الإنسان منا منزلة أنزلها هو بنفسه، فإذا اقترب الإنسان من الله اقترب الله منه، وإذا ذكر الإنسان الله ذكره الله تبارك وتعالى. وقال آخر في هذا المعنى: انظر فيما أقامك لتعرف مقامك. انظر فيما أقامك، أقامك في صلح بين الناس، في عمارة المساجد، في قضاء حوائج الناس، في ذكر الله تعالى، في تلاوة القرآن، في 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 اعرف انك انت قريب من الله سبحانه وتعالى. لكن اذا وجدت نفسك بعيدا عن هذه الاعمال الخيرة وتستبدلها باعمال شريرة، قطع ارحام، عقوق والدين، ايذاء للعباد، غيبة، نميمة، يبقى في الحالة دي انت انزلت نفسك منزلة تجعلك بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل المفتاح مع الانسان، المفتاح مع الانسان. انت عايز ربنا؟ تريد ان تكون مع الله ويكون الله معك؟ ها، بامكانك هذا وبامكان اي انسان. اذا اراد العبد ربه فالله لا يمنعه. ربنا ما بيدخلش الاغنياء ويمنع الفقراء، او يقرب الذكور ويمنع الاناث، او يجيب العرب ويمنع العجب. لا 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 لا، انما الكل عنده سواسية. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني، فان ذكرني في نفسه. شوف المفتاح مع مين؟ معاك اهو. فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ملأ من الملائكة. وان تقرب الي شبرا، البداية جت منك برضه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، والباع مقدار الذراعين مفتوحين، وإن أتاني يمشي أتيت إليه أهرول. فالشاهد أن علينا أن نقترب من الله، علينا أن نعيش مع ذكر الله، علينا أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى كما أحب الله، ليحقق ذلك لنا محبة الله سبحانه وتعالى. واحد من السلف الصالح يقول: إني لأعلم متى يذكرني ربي، إني لأعلم متى يذكرني ربي. ها الله، إيه ده؟ أنت عندك يعني دليل على الكلام ده؟ قال: نعم عندي دليل. الله يقول: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. فهذا مطلوب وموعود، مطلوب فاذكروني، الموعود أذكركم. ها، فتخيل لو انك ربنا ذكرك. ده انا لو واحد قال لي ده كان بيتحدث سيادة الوزير، ولا سعادة الباشا المحافظ، ولا نطلع شوية نقول ها فخامة رئيس الجمهورية كان بيتكلم وذكرك واثنى عليك، يا سلام. الى هذا الحد وصلت، الى ان اسمك يتردد على ألسنة هؤلاء. طب دول مخلوقين ومآلهم الفناء والزوال، طب ما بالك إذا ذكرك العلي العظيم سبحانه وتعالى. لذلك بعض السلف يقول إيه: يا جهول يا غفول، لو سمعت صريف الأقلام وهي تكتب اسمك في اللوح المحفوظ عند ذكرك لربك لمت شوقا إلى ربك. نقول تاني: يا غفول يا جهول، يا غفور يا جهول لو سمعت صريف الأقلام وهي تذكر اسمك في اللوح المحفوظ لذكرك لربك لبت شوقا إلى ربك. نستأذن حضراتكم في فاصل ثم نعود مرة أخرى.
اوعى يوم يحتر دليلك او تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين امانة والجواب على قليلك، ده الفقير يفتك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم
بمشيئة الله. لتحميل أجمل وأحدث الرنات للمنشد ياسر أبو عمار اتصل على الأرقام التالية 1748 من أي محمول أو رقم 09341 من أي تليفون أرضي.
صعلاك الله صانعة الرجال وقائدة الحياة إلى المعالي، مرابطة طوال العمر تعطي وصابرة على مصاب الليالي. حجابك سر تقواك وسر جمالك الزاكي، حجابك سر تقواك وسر جمالك الزاكي، وقار عفة طهر بدا منه محياك.
أجيبيهم بلا وجل به الإسلام أهداك، ولا تتراجعي مهما بريق الغير أغراك.
عودي 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 يا أخته عودي، يخشى عليك التين يا أخته، كم في ظلام العصر قبل كتابه. كوني فتاة حرة تهبى الخلاعة والمجود، لا يغرينك ماجن إياك عرضك أيام.
كما أحلاك يا أختا حين أطعت مولاك، فأنت الشمس قد سطعت تسر العين رؤياك.
لتحميل أجمل وأحدث الرنات للمنشد ياسر أبو عمار اتصل على الأرقام التالية 1748 من أي محمول أو رقم 09341 من أي تليفون أرضي. عدنا بحمد الله.
يحتر دليلك أو تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين أمانة والجواب عقل، ده الفقير يفتك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم
بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا مع حضراتكم مرة ثانية ونبدأ إن شاء الله تبارك تعالى في تلقي أسئلتكم والإجابة عما بين أيدينا من أسئلة الاسمس. في سؤال بقول أريد أن أعرف ماذا يفعل الإنسان عندما ييأس من الدنيا. الالتزام بتعاليم الإسلام هي خير ما يعالج ما يصيب الإنسان في دنيا. أولا الدنيا طبعت على كدر، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النصر، هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه. فلا تتخيل أن الدنيا دائما وأبدا خضراء والطريق مفروش بالورود، وإنما هناك مصاعب، مشاكل، متاعب، يجب على الإنسان أن يرضى بما قسمه الله له. وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ها، إن أصابته سراء نعمة ورخاء وعطاء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر. ما يأس، ما فيش حاجة اسمها إن الإنسان يقول خلاص الدنيا أظلمت في عيني وما فيش حل خلاص على كده، لا. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب، فإن كان محسنا لعله يزداد، وإن كان مسيئا لعله يستعتب، لعله يتوب. فإذا الحياة بصفة عامة سواء كان الإنسان فيها مستريحا أو متعبا هي خير له، فإن كان على إحسان فهو يزداد، وإن كان على إساءة فهو يستغفر ويتوب ويصلح حاله مع الله تبارك وتعالى. وكما يقولون: كن جميلا ترى الوجود جميلا، كن جميلا ترى الوجود جميلا. ممكن ترى الجمال في مصيبة جاءت، تقول كده زي ما بعضهم قال: اللهم إني أعلم أنك لا تبتلي إلا من تحب، فعلمت الآن يا ربي أنك تحبني، إن الله إذا حب عبدا ابتلاه. فينظر إلى الابتلاء بنظرة إن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقربه منه، يريد أن يوصله إليه. فيعني مسألة إن أنا أبقى في يأس من الدنيا ده مش علاج، مش علاج. أنت عارف اللي بعض السلف الصالح، سيدنا علي رأى عدي بن حاتم يوما رآه كئيبا حزينا، قال: وما لي لا أراك كئيبا حزينا، قال: وما لي لا أكون كئيبا حزينا وقد مات ابناي وفقئت عيني. فقال: يا عدي، إن قضاء الله تعالى يجري على العبد بما يحب وما لا يحب، فإذا رضي العبد بقضاء الله جرى عليه قضاء الله وكان له الأجر، وإذا لم يرضى العبد بقضاء الله جرى عليه قضاء الله وحبط عمله. فأسأل الله تعالى أن يعيننا على الرضا بقضاء الله، وعلى أن نصبر على ما نبتلى به، وأن ننظر إلى ما يعلي به الدرجات في مثل هذه الابتلاءات، إن ولي ذلك والقادر عليه. ده سؤال. السؤال التالي: هل قراءة القرآن الكريم للحائض مما تحفظه حرام؟ وهل يجوز أن تحرك به لسانها؟ ها؟ الحائض خصوصا إذا كانت تحفظ وتراجع وما إلى ذلك، وهي تتعرض لفترة انقطاع دائمة، في كل شهر تأتيها الدورة أسبوع أقل أكثر فتنقطع عن تلاوة القرآن الكريم، فلو أنها لم تمسك بالمصحف أو كان بينه وبينها حائل، بين القرآن وبينها حائل وتقلب صفحات المصحف بشيء، فأرجو إن شاء الله ألا يكون به بأس. هي تريد أن ترتدي النقاب وزوجها لا يريد منها أن ترتدي، إحنا مش هنعمل مشكلة، إنما نحاول أن يكون هناك اقتناع، هناك رأي نتشاور فيه ونصل فيه إلى رأي سديد سواء فيما بيننا وبين بعضنا، بحيث إن إحنا مش عايزين نتقرب إلى الله نقوم نعمل معصية نؤدي إلى شقاق، نؤدي إلى إيقاع نزاع وفرقة في البيت الواحد ما بين الزوج والزوجة، إنما نحاول أن نتوافق ويعني ننظر إلى رأي نتفق عليه بناء على الدليل، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإن كان يرفض فما هي علة رفضه، وإن كنت تريدين لبسة فما هي أدلتك، ويعرضوا المسألة فيما بينكما، وأسأل تعالى أن تصل معا إلى نقطة سواء. هل يجوز الجلوس داخل مصلى الجامعة في فترة العذر الشهري؟ مصلى الجامعة ده مصلى، يعني لا يجوز بيعه ولا هبته ولا تحويله إلى مدرج ولا أي شيء، إنما اسمه مصلى، خصص بناء على توجيهات وتعليمات، ها، إن ده يبقى مكان للصلاة، يبقى يسري عليه ما يسري على سائر المساجد في أنه لا يدخله الجرب ولا تدخله الحائض، والله أعلم. التصرف بقرآن احترق جزء كبير منه، وآخر حدث فيه بعض أشياء أدت إلى التمزيق وما إلى ذلك، للمحافظة على هذا القرآن يمكننا أن نحرق أوراقه، نحرق أوراقه بحيث لا يكون هناك تدنيس ولا يكون هناك أجزاء ممزقة ومقطعة وكلمات، كلمة من شرق وكلمة من غرب، مصحف غير مكتمل أو غير سليم، يمكن التخلص منه في هذه الحالة بواسطة الحرق، وهذا جائز ولا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال: كم يوما نصومه في شهر المحرم؟ نصوم كم يوم؟ ليس هناك تحديد أيام بعينها في شهر المحرم، إنما الذي ثبت الحث عليه والترغيب فيه هو يوم عاشوراء، وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. يبقى بنصوم يوم عاشوراء وعلشان نخالف سنة اليهود نصوم يوم قبليه أو يوم بعديه، ولو الواحد خد بالسنة الأكمل وصام يوم بعده ويوم قبله يبقى كده أحسن وأجمل، خروجا أو أخذا بكل الروايات التي وردت في هذا المجال. دول الثلاث أيام اللي نقول إن يستحب فيهم الصيام تأكيدا وسنة، لكن ما عدا هذا شهر المحرم كله يستحب للإنسان أن يصوم فيه، أن يصوم فيه ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن، أو هو قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، سواء كان المحرم المقصود بالاسم ده أو الأشهر الحرم عامة اللي هي شوال وذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. فعلى أي حال يستحب الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم ومنها شهر المحرم. معنا اتصال الأخت أم سلمة. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلتك.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي حضرتك.
في سورة السجدة بجد ان السورة كلها عن سيدنا موسى، الآية 22: فلا تكن في مرية من لقائه.
نعم.
لقاء مين؟
نعم.
ده أول سؤال يا فندم.
نعم.
فضيلتك كمان عايز اعرف الفرق بين جنون 15 والفرق بين استطاع وسطاع.
نعم.
وربنا يخليك لينا.
بارك الله فيك. الله يكرمك. معنا اتصال اخر الاخت مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، دلوقتي احنا انا واختي بنتين اثنين بس، وقريبنا كلهم يعني ولاد خلاني مثلا البنات قليلين واكترتهم مثلا رجالة، ولاد عمامي ولاد خلاتي كده، فهل مثلا حرام ان انا لو اتصلت مثلا بالهم الرجالة عشان قلت سيرة رحم، هل حرام ان انا اتصل بيهم؟
حاضر ماشي.
طيب شكرا.
حاضر بارك الله فيك. معانا الاخ جمال. الاخ جمال اسكندريه. السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور طلعت.
اتفضل حضرتك.
بقول لحضرتك انا عندي شقتين شاريهم استثمار.
نعم.
هل دول عليهم زكاه؟
انت بتبيع وتشتري فيهم ولا مأجرهم ولا ايه؟
لا انا بشتريهم استثمار، يعني هم عدى عليهم سنه، هل على المبلغ الاجمالي بتاعهم عليهم زكاه؟
بس فهمني صوره الاستثمار ايه؟ يعني انت شاريهم لحد ما يغلوا وبعد كده تبيعهم ولا عشان تأجرهم ولا ايه؟
لا شاريهم عشان ابيعهم.
علشان تبيعهم.
ايوه
ماشي. حاضر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية في سورة السجدة هي بتقول معظم الآيات في سورة السجدة على سيدنا موسى. لا هي مش كل الآيات ده، هي الآية دي هي الآية دي بس. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أنا أستاذ حضرتك نأجل الإجابة على فلا تكن في مرية من لقائه، أما السؤال الثاني فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، دي أجاب حضرتك عليها يحضرني فيها الجواب الآن. أنا عندي آيتين، آيتين متتاليتين في قصة الخضر وآيتين في قصة القرنين. في قصة الخضر قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبعد كده قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نشوف دول الأول. معنى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، عندنا عبارة في اللغة العربية بتقول إيه؟ زيارة المبنى في الكلمة يدل على زيارة المعنى، زيارة المبنى يدل على زيارة المعنى. لما أقول استطاع دي تدل على عدم الاستطاعة، لكن استطاع ما استطاع دي تبقى فيها زيادة شوية، ها فيها إيه زيادة؟ زيادة المبنى يدل على زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. ففي المرة الأولانية قال له سأنبئكم تقول ما لم تستطع عليه صبر، هو مش قادر يصبر لأنه مش عارف إيه السر. وبعد ما وضح له بقى أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار وخلاص اطلعت الرؤية، قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، خلاص الرؤية بقت واضحة فصبر عليها بدأ خلاص ما بقى زي المرة الأولانية. نيجي لبتاع ذي القرنين، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، بنى لهم جدارا يفصل بينهم وبين يأجوج ومأجوج. طيب الجدار اهو، يقول القرآن فما استطاعوا أن يظهروه، ما قدروش يطاعوا عليه، لم يستطيعوا صعوده لأنه أملس. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، إنهم يخرقوه. طب أيهما أصعب، الصعود فوقه ولا خرقه؟ طبعا خرقه أصعب وأشد، وبالتالي استعمل في الصعود عليه والظهور عليه كلمة فما استطاعوا، لأنه ده استطاعة غير ممكنة بس يعني بدرجة قليلة، إنما نقبه وخرقه مسألة فيها صعوبة أشد، وما استطاعوا له نقبا. وهكذا نجد إعجاز القرآن الكريم في استعمال الألفاظ الموحية والمؤدية إلى المعنى بصورة فيها دقة. طيب السؤال التالي، أختي بتسأل بتقول بنتين أختين، هل يمكن أن تتصل بأولاد عمامها وأولاد إخوالها على سبيل صلة الرحم؟ ما فيش مشكلة، لأنه أولاد العم وأولاد الخال هم أيضا أرحامي وهم أقاربي، ويمكن أن يكون بيني وبينهم توارث في بعض الحالات، ويمكن أن يكون هؤلاء أوليائي في الزواج وما إلى ذلك، إذا أمنت الفتنة. إذا أمنت الفتنة يعني مش معنى اتصالي بيهم إن يحصل نوع من التجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى، إنما إحنا كأقارب وكأرحام بنسأل عن بعضنا ويمكن التزاور في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى، ودون أن يكون هناك تجاوز للأداب الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. الأخ اللي بيسأل عنده شقتين استثمار، شقتين استثمار، أنا سألت سؤال ما معنى كلمة استثمار؟ صورة الاستثمار يعني إيه؟ يشتري الشقة النهاردة مثلا بمئة ألف، تمنها بكرة يغلب بمئة وخمسين، يبيعها بمئة وخمسين ويشتري واحدة تانية بمئة وستين ومئة وسبعين وهكذا. هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة، يعني أنت الآن صرت متاجرا وعروض تجارتك في شراء شقق وتشطبها أو بإبقاعها على حلق إلى أن يرتفع سعرها. عليك في نهاية الحول، في نهاية كل حول، أن تقدر قيمتها السوقية وتخرج عنها 2.5% زكاة مال، يعني عن كل 1000 جنيه، عن كل 1000 25 جنيه، وعن كل 100 ألف، وعن كل 100 ألف 2.5. فإن شاء الله ربنا يبارك لك، ويعني من أعطى لله أعطاه الله أكثر وأكثر. معنا اتصال آخر، معنا الأخ مجدي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل اخ مجدي.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك. تفضل تفضل.
بقول لحضرتك دلوقتي في واحد هندي واسلم وعايز يعلن اسلامه، هل حضرتك؟
ما كملش السؤال. معنا اخت ناهد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اتفضل يا اخت.
حضرتك يا فضيلة الشيخ، انا متزوجة.
ايوه.
وزوجي بيسب الدين وبيشتمني باهل الميتين.
لا اله الا الله.
وبيلعن اهل الميتين.
ربنا يهديه يا رب، ربنا يهديه.
فانا بمتنع عنه. فعايز اعرف حكم ذلك ايه؟
حاضر ماشي. حاضر. بالنسبة لمن اراد ان يسلم، المسائل بسيطة جدا. عليه ان يغتسل وان ينطق بالشهادتين، وان هو دخل الان في الاسلام بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبقى ان يدخل الاسلام فيه باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصحبة المؤمنين وما الى ذلك. واذا اراد ان يأخذ اجراءات قانونية لاجل اشهار اسلامه، فيمكنه ان يذهب الى الازهر، الى هيئة رسمية حكومية معتمدة تخرج له شهادة اشهار اسلام، حتى يستطيع ان يغير بها اسمه ان احب، او يستخرج بها جواز السفر، او ما الى ذلك من الاجراءات القانونية. لكن المطلوب ان الواحد لاجل ان يدخل في الاسلام مسألة بسيطة جدا جدا، يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وان شوية كلام كده المعتمد فيها والاساس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اذا فعل ذلك فقد دخل في الاسلام، ويستحب له ان يغتسل وان يلقي عنه شعر الكفر وما الى ذلك. كل دي مستحبات، لكن بيدخل في الاسلام بقولي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله، وبقية الاجراءات القانونية يمكنه ان يسلك طريقها على النحو الذي اشرت اليه. الاخت بتقول ان زوجها بيسب الدين وبيلعن اهلها، ونسأل الله العفو والعافية. والحقيقة احنا بنأكد على انه المعاشرة فيما بين الزوجين ربنا حدد لها مسارا لا بديل عنه ولا مناص منه. قال ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انا بحبش مراتي او زوجتي لا تتطاول علي ولا تسب اهلي ولا اي شيء من هذا القبيل. فنفس المعنى، كما لا احب ذلك لنفسي لا احبه لغيري. وانت في المجتمع لا تستطيع ان تصنع ذلك مع اي انسان، صديق او زميل او ما الى ذلك. ها الحديث يقول خيركم خيركم لاهله. ان كنت لا تفعل ذلك مع اصدقائك واحبابك وزملائك في العمل، ها وبتعتبرهم يعني ده من التعامل الطيب، ها انك ما تشمش حد ولا تطولش لسانك على حد. خيركم خيركم لاهله، اللي يتعامل بمعروف ما يتعاملش مع اللي بره، مع اللي في الخارج، وياتي الى اهل بيته فيسيء معاملتهم فيستطيل بلسانه ويمد يده ويتعامل معها باسلوب لا يليق. هذا ليس من خلق اهل الايمان ولا اهل الاسلام. ولهن مثل الذي علينا بالمعروف. وقال ربنا وعاشروهن بالمعروف فامسكوهن بمعروف. ربنا سبحانه وتعالى تحدث في هذا كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن انا انصح بان احنا ان هو عصى الله فيك اطيعي انت الله فيه. ان هو عصى الله فيك اطيعي الله فيه. لان النتيجة لو ان احنا قابلنا السيئة بمثلها وبدأت تتمنعين منه هيحصل ايه؟ هيروح يبحث عن طريق حرام، وانت كده بتسدي باب امكانية الاصلاح. لو عنده امكانية ان احنا ربنا يصلحه وياخد بايده، انت كده بتستزيديه غضبا وتستزيديه نقمة ويتمادى في هذا. انما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فعليك ايها الاخت ان تتقي الله سبحانه وتعالى فيه، تتعامل معاه بمعروف، وتظهري له ما يقتضيه ايمانك واسلامك، وتكوني قدوة حسنة واسوة طيبة. يوم يبقى فيه نوع من الخجل، نوع من الاحساس بالندم على ما هو فيه. واسأل الله تبارك وتعالى ان يصلح ذات بيننا. معنا الاخت ام عبد الرحمن من اسكندريه. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
اتفضلي يا اختي. الله يبارك فيك.
انا جوزي متوفي بقاله شهرين.
ايوه نعم.
ووحشنا يعني وحشني خالص. انا بتمنى من ربنا اني اموت عشان اشوفه.
نعم.
وبعدين هسأل دعاء لي
يا رب.
وعندي سؤالين.
نعم.
ينفع مامتي عملت عمره قبل كده ينفع تطلع تاني وتعمل له عمره؟
حاضر.
والسؤال الثاني هو بابايا جال لاختي في المنام ياما بس ما جاليش انا، هو زعلان مني يبقى زعلان مني في حاجه؟
حاضر حاضر. طيب سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم كاتب.
اتفضل يا اخي.
لو سمحت انا احنا مجموعه من زمان من فضل احنا في مصنع.
ايوه
طبعا احنا فاسين حصيره من فضل احنا عليها.
ايوه
فبيجي واحد من زمايلنا طبعا من فضل على الحصيره مفيش مكان حد يقعد تاني او يقف معانا.
اه
فبيخطي من قدامنا. فطبعا انا على طول كده خطا. قال لا طالما مصرح ان انا ممكن اخطي قدام المصلين طول الاسلوب ده بيعتبر في الحرم بس.
طب بس هو السؤال بيخط من امام الامام ولا امام المأمومين؟
لا امام المؤمنين.
المأمومين.
اه
ايوه كده صح. طب ماشي
يعني ممكن يخطي.
حاضر هقول لك. حاضر حاضر. معانا اتصال اخر. اخت رشا اتفضلي. وعليكم السلام. نعم.
لو سمحت احنا اربع بنات وبابا عايز يكتب لنا الشقه باسمنا عشان خايف لما يموت ولا حاجه بعض الشر يعني أمام يبهدلونا وكده. ففي حرام لو كتب لنا الشقة ولا لا؟
حاضر حاضر ماشي. الأخت بتقول أبوها متوفى من شهرين وحشها جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. وأنا سأقول لك كلمات قالها سيدنا، قالها رجل سيدنا عبد الله بن عباس، قال خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباسي. بيقول له ايه؟ بيقول له ايه؟ خير من العباس اجرك بعده، صبرك على فراقك لابيك واسترجاعك وقولك ان لله وانا اليه راجعون ورضاك بما اختاره الله سبحانه وتعالى يحصل لك اجرا. هؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. بصبر الإنسان على ما ابتلي به من مصيبة يحصل الله تعالى له فوائد ودرجات ويرفعه إلى مقامات أفضل مئات المرات من وفاة من وجود الوالد نفسه. خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباسي. هو أبويا راح فين؟ أنا لو أنا علمت أن أبي في ضيافة مثلا رئيس الدولة أو في ضيافة ملك من ملوك الأرض، يا سلام ده أبويا ضيف على الملك فلان وبيكرمه وبيعلي منزلته، ده هو المقرب منه، ده هو اللي كذا وكذا. فإذا كان الوالد والدا صالحا وذهب إلى الله سبحانه وتعالى فهو عند الله خير له مما عندنا. والإنسان الذي يموت لا يفنى، مفيش فناء، إنما هو ينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار الغرور إلى دار الخلود. هي مجرد رحلة زي ما خرجت من بطن أمي وكنت فيها بتصور إن العالم ده هو ده كل حاجة، فخرجت من بطن أمي ها فإذا بدنيا واسعة جدا وضعها غير مختلف تماما عما كان في باطن الرحم. فتخيلوا الدنيا بالنسبة للآخرة كنسبة الرحم إلى هذه الدنيا الفسيحة الواسعة. يبقى هناك أحسن ولا هنا أحسن؟ هناك أحسن لمن قدم عملا صالحا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. فاذكريه بالدعاء ودايما استغفري لي ودايما يعني ما تنسهوش في الدعاء أفضل من كل شيء. بتقول والدتها عملت عمرة فهل ممكن تعمل عمرة تانية مرة أخرى لوالدها؟ مفيش ما يمنع هذا. وما جالهاش في المنام وجيل أختها، ده مسألة يعني أحاديث النفس، واحد متعلق بأبوه أكتر شوية ممكن، فتبص تلاقي بيأتي على خاطره فيرى في المنام ما هو مشغول به في يقظته ربما، لكن لا علاقة لها بحكاية إنه يا ترى راضي عليا ولا غضبان مني؟ لا ملاش علاقة بالموضوع ده، الله أعلم. بالنسبة للأخ اللي بيسأل إنهم بيصلوا في مصنع وبعدين بيجي واحد يعدي أمام المأمومين حتى يصل إلى الصف من ناحية تانية، أو أن يأتي إلى مكان آخر يأتي منه بحصيرة عشان يفرشها وتمتد المسألة، هذا لا بأس به. فالإمام سترة للمأمومين، العبارة اللي يعني أريد أن تعرفوها، الإمام سترة للمأمومين، يعني إيه؟ كأننا حطيت أمامي عصا أو كرسي والإنسان يمر من أمامه، فأنا لذلك سألت هو بيمر من أمام الإمام ولا من أمام المأمومين؟ قال لا من أمام المأمومين، لا بأس. لذلك طبعا لو هيمر من أمام الإمام خطأ، إلا إذا كان في سترة أو إلا إذا كان هناك شيء يعني يحول فيما بينه وبين الإمام بيمشي قدامه مفيش مشكلة. وبرضو ما لم تكن هناك ضرورة ملحة، طب افرض مفيش طريقة إلا كده خلاص الدنيا، يعني واحد واقف قدام باب المسجد يصلي وليس للناس أن يخرجوا إلا من هذا المكان فهي ضرورة، لكن يبقى إن احنا نحرص ما أمكن. وأنا باخد يعني بحذر من عملية التهاون، التهاون في المرور بين يدي المصلين. أنا بشوف ناس كتير في مساجد ولا مأمومين ولا بتاع ولا لا، بيمشي كده قدام الناس اللي بيصلوا دون أي اهتمام ودون أي رعاية لخطورة هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أم 40 شهرا أم 40 سنة. فالمسألة خطيرة إن أنا أمشي بين يدي المصلين كده بلا اهتمام، إنما لازم أبعد على الأقل عن موضع سجوده بما يساوي نصف ذراع بعد موضع السجود، أو إذا كان أمامه ساتر أمشي أمامه وإلا أمشي من الخلف. بتسأل أخته تقول: إحنا 4 بنات وأبوها عايز يكتب لهم الشقة باسمهم خشية أن يتوفى، وبتقول بعد الشر. ها طب يعني ده أمر مقدر لينا وليه وللكل، يعني بعد عمر طويل وحسن عمل هيموت إن عاجلا أو آجلا، لكن مسألة إن أنا عشان ربنا رزقني ببنات فقط أقوم أظلم بقية الورثة غلط غلط. لما تقرأوا الآيات بتاع المواريث تلاقوا في أولها: يوصيكم الله، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، اللي بيراعي مصلحتكم أنتوا هو ربنا، وادالكم حق مقرر في كتاب الله. قد إيه؟ نقرأ الآيات كده: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو كان ذكور وإناث يبقوا إيه؟ يبقى الذكر ياخد ضعف الأنثى. فإن كن نساء فوق اثنتين، لو خلي البنات بس 2 فأكثر فلهن ثلثا ما ترك، ليكوا قد ايه من تركة ابيكم؟ 2/3. اللي حدد النصيب ده ووضعوا بهذا التحديد هو الله سبحانه وتعالى. طب وان كانت واحدة ما خلفش الا بنت واحدة بس، فلها النصف، فلها الايه؟ النصف. طب والباقي هندور على تركة، على ورث اخرين، ها في اخوة، في اعمام، في ابناء اعمام، في اب، في ام، في زوجة، ها يعني في المسألة بتاعتكم لو والدتكم موجودة هيبقى ليها التمن في هذا النصيب، ويبقى الجزء المتبقي يروح لورث اخرين. اللي وزع هذه التركة هو الله سبحانه وتعالى، وقال: فريضة من الله، وصية من الله، تلك حدود الله. كل دي إشارات موحية وعبارات ها نصية، فإنه محدش يلعب ولا يعبث بمثل هذه التقسيمات التي اختارها الله تعالى بنفسه، محدش يمد إيده ولا يحاول يعدل على ربنا. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهذا عمل لا يجيز شرع الله سبحانه وتعالى طالما انه الغاية هي حرمان بقية الورثة ممن لهم حق فيه، والله اعلم. معنى اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
سيدنا شيخنا، انا والدتي متوفيه
نعم
من 7 سنين. أيوة. اخويا حلم بيها اللي هي جايه له في المنام، هو وشها اسود
اسود.
فبيقول لها من ايه يا امي دوت؟ قالت له منك انت واخواتك.
نعم.
هذا هي مش راضيه علينا ولا ايه؟
حاضر ماشي.
فاسال حضرتك الدعاء لها والاولاد.
ربنا سبحانه وتعالى يرحمها رحمه واسعه، ولكن ده يستدعي منكم الاستغفار لها والدعاء لها بإلحاح. ربما انتم ناسيين حقها عليكم في الدعاء لها، كما قال ربنا وقل رب ارحمهما كما ربانا صغيرة. والنبي عصام سئل هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بي بعد وفاتهما؟ قال نعم، بعد وفاتهما قال نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإقامة حق هذه الأم بعد وفاتها بالدعاء لها وبصلة أرحامها، إخوتها أولاد إخوتها والإحسان إليهم وما إلى ذلك، والدعاء لها باستمرار، إن شاء الله أرجو أن يكون فيه الخير لكم ولها إن شاء الله. مع الأخ محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
أيوة السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
دلوقتي أنا طلعت على المعاش وخدت مكافأة.
أيوة.
وعندي بنات.
نعم.
فحطت لهم مبلغ في البنك الإسلامي.
أيوة.
هل البنك المبلغ ده عليه زكاة؟
حاضر ماشي. حاضر. مع الاتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
إزيك حضرتك الشيخ؟
أهلا بيك يا فندم.
ربنا يحفظك. معايا شيخ طلعت.
أيوة اتفضلي.
معلش من حضرتك، أنا كنت اشتركت في أضحية العيد.
أيوة.
يعني مؤاخذة كده في عجل.
طب ماشي.
فالنص أفاضوا واحد يعني زميلنا، والنص الثاني سامعني حضرتك؟
أنا سامع.
النص الثاني اتقسم لربعين. أيوة. كل ربع اشترك فيه 2، ينفع ولا ما تنفعش؟
هو الأضحية بتكفي عن 7. بتكفي عن 7.
أيوة.
هجاوب حضرتك. حاضر. الأخت سهى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي.
بعد إذن حضرتك، أنا كان في لي سؤال مشابه للأخت كانت بتسأل إن باباها عايز يكتب الشقة باستمالته يعني.
أيوة نعم.
أنا العكس حضرتك، أختي كانت عايزة تكتب شقتين باسم بنتها وهي ما عندهاش أولاد. وأنا سألت حضرتك في دار الإفتاء على الموضوع دون، قال لي إنها طالما إنها تعقل وإن هي ما هي في مرحلة احتضار هذا يجوز. وهي فعلا بتعملهم بنيت اللي محدش من أمامها من أمام الأولاد يعني بنات يدخل في المرض.
أنا شفت النية. شفت كويس الشفافية في إيضاح السؤال للمستفتي أو للمفتي أمر مهم جدا. كان يجب إنها تقول كده، تقول أنا بعمل كده علشان أمامها ما يحدوش.
أنا سألت السؤال بحضرتك.
أيوة.
أنا اللي سألت لها في دار الإفتاء، فقلت لهم هي لأن هي ما عندهاش بنات وخايفة إن إنها تتوفى والبنات تضيعوا يعني مبقاش ليهم مكان يقعدوا فيه.
خلاص حاضر. واضح السؤال يعني. واضح السؤال إن شاء الله. أيوة. معنا سالم. أخ ناصر.
أيوة فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الله يبارك فيك.
من فضلك، بنتي في الإعدادية.
نعم.
وليها زي شنب.
ماشي.
هل يجوز ان احنا تعمل شنبها يعني تشيله كده؟
طب حاضر. الاخ سالم.
ايوه.
السلام عليكم.
سلام عليكم. الله.
اتفضل يا اخي.
ماشي.
ايوه اتفضل سؤالك.
سيد الشيخ.
ايوه ان شاء الله.
بص يا عم الشيخ.
ايوه.
انا كنت سواق عربية اوبر.
نعم.
وبعدين في واحد مشي معايا حصيرة كده وبلاستيك. علبة بلاستيك كده كبيرة.
طيب.
بعدها كده سبتها اسبوع 2-3 وسبت خبر في الموقف فما فيش حد سأل عليها.
ايوه.
بعدين انا استعملتها في البيت.
هي ذات قيمة كبيرة يعني؟
لا، هي الحصيرة سألت عليها في المحلات لقيتها ب 25 جنيه.
طيب.
سألت على البتاعة الثانية دي لقيتها ب 5 جنيه.
طب حاضر ماشي.
طب.
ايوه سؤالك الثاني.
الثاني ليا ابن عنده حوالي 12-13 سنة كده.
ايوه.
ولقيت دبلة ذهب كده وراح باعها هو وامه 220 جنيه.
من غير ما يعرفوها على حاجة؟
لا هم قالوا لينا دبلة وبتاع وقعدت معهم حوالي اسبوع 10 ايام كده.
طب حاضر
بعدين راحوا باعوها، هي باين ضايعة من زمان، باين حد مش من نفس البلد من بلد تانية زي كده.
طيب حاضر
ماشي
حاضر الله يسلمك. الاخ اللي بيقول ان هو احيل الى التقاعد الى المعاش وصرفت له مكافأة، فجعل هذه المكافأة باسم بناته في البنك الاسلامي. سؤاله هل على هذا المال زكاة ام لا؟ المال اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري القمري وجب ان تخرج عنه الزكاة. تاني، اي مال باسمي او باسم ولدي او بنتي او اي واحد له به صلة او لي عليه ولاية اذا بلغ نصابا، ومعنى بلغ نصابا يعني قيمته زادت عما يساوي 85 جرام من الذهب، اذا زادت قيمته عن النصاب وحال عليه الحول يجب ان اخرج عنه الزكاة 2.5% عن كل 1000 جنيه اطلع 25 جنيه. الاشتراك في الأضحية اشتراك في الأضحية، الأضحية تكفي عن 7، تكفي عن 7، والمفترض أن الأجزاء تكون متساوية، بمعنى أنه تساوي 7000 مثلا يبقى كل واحد يصيبه 1000 جنيه، لا دي تساوي 10 أو 11 يبقى كل واحد يساوي 1500 مثلا، يعني هذا هو المفترض. فإذا كان هناك واحد مثلا استأثر بنصيبين أو بثلاثة أنصبة أو ما إلى ذلك، برضه هنحسب له نصيبه كما لو كان النصيب يساوي 1000 والتاني يساوي 1000 والتاني يساوي 1000، خد 3 يبقوا 3000، والباقي يوزع من أنصبة على الآخرين بحيث إن يكون سبعة. ها الأضحية تكون بسبعة، سبع بقرة أو سبع بدنة، ها بدلا من أن أذبح كبشا. فيعني شوفوا أنتوا إيه اللي أنتوا عملتوه بالضبط، بحيث انه تعادل قسمة على اساس ان ده سبع بقرة سبع بدنة سبع مش اقل من كده، والله اعلم. إيه اللي الست اللي بتسأل وبتعيد سؤال شبيه بما سبق ان دي اختها. طيب نستأذن حضراتكم في فاصل ثم نعود لاستكمال ما تبقى من الاسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع للقضية التي كنا نناقشها، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يهب لأولاده في الحياة شيئا، إذا أراد أن يعطي لأولاده في الحياة شيئا له ذلك، هو صاحب قرار وهو صاحب تصرف عاقل ورشيد، لا خلاف على هذا. ليه؟ لأن دي هبة، وبنت عايزة تتجوز بوفر لها فلوس عشان تتجوز، عايزة شقة بوفر لها شقة عشان تتجوز، كل ده لا غبار عليه. لكن المشكلة أننا نقحم أنفسنا في أمر تولى الله تعالى توزيعه بنفسه. ربنا رزقني ببنات وما نش عايز أي حاجة من ملكي بعد ما موت يروح لغيرهم. ها ربنا سبحانه وتعالى في ثنايا الحديث عن موضوع المواريث قال عبارة كلمة كده اتقالت لازم نقف عندها كويس. بعد ما وزع التركات قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار يعني مش قصدي بهذا بهذه الوصية، ها إن أنا أضر الغير، ان انا اضر الغير، كلمة غير مضار. طب مين اللي هيطلع على حتة الاضرار من عدمه دي؟ ربنا سبحانه وتعالى. ثم انه في نقطة، ليه احنا نزرع الحقد والكراهية فيما بين الاقارب وبعضهم؟ ربنا ادى للبنات اداهم 30، وادى للزوجة او للزوج اداله لو في المسألة بتاعتنا دي الزوج موجود هيبقى ليه الربع، والبنتين دي هم التلتين، فما تبقى كلام خايف. طب الزوج مش موجود يبقى البنتين كل واحدة ليهم التلت، البنت دي لها تلت والبنت دي لها تلت،
والباقي لو عشر أعمام هيقسموا التلت فيما بينهم. لكن نحافظ على الوئام والألفة والمحبة فيما بين الناس وبعضهم. فإذا نحن أخذنا مبادرة وحرمنا هؤلاء الناس المستحقين من حقوقهم بمقتضى كتابة على الورق ليس لها في الواقع شيء، ها، مجرد ان انا عملت عقد بيع وشراء، لا انا استلمت ولا انا خدت فلوس ولا انا عبعت ولا، انما كل ده في سبيل التحايل حتى نمنع هؤلاء الاعمام من ان يرثوا في بناتي. هذا يعد اضرارا ويتنافى مع ما قسم الله تبارك وتعالى وقال فريضة من الله وصية من الله تلك حدود الله. والله اعلم. الاخ اللي بيسأل بنته في تاني اعدادي او في سن الاعدادي وطلع لها شنب. القاعدة العامة ان كل شعر شاذ، كل شعر شاذ ينشأ على وجه المرأة في لحية في شنب في اي مكان تزيله، لانه ده يعتبر شاذ، حاجة غير طبيعية، حاجة غير طبيعية. انما اللي بنقول ما نقربش منه، ما نحاولش ان احنا نلعب فيه مسألة الحواجب والنمص والكلام ده كله، ده اللي نحافظ عليه وما نقربش منه. الاخ اللي كان بيسأل لقى سائق اجرة، لقى حصيرة ولقى علبة، ها ده ممكن جدا يتصدق بثمنها على نية اصحابها. وبرضو نفس المعنى بالنسبة للدبلة الذهب اللي اسرعوا وتصرفوا فيها وباعوها، يتصدقوا بثمنها على نية اصحابها. والله اعلى واعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سعدنا بلقاء حضراتكم، ونسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.